بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى في الأيام الماضية أنعم الله عز وجل علينا بالأمطار ونزول الغيث، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى العظيم على عباده، وأيضا من آيات الله العظيمة لمن تأملها، حيث أن هذه السحب تجري بأمر الله سبحانه وتعالى فتسقي البلاد الشاسعة والواسعة في دقائق معدودة، ولا شك أن ذلك من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة خالف فيها كثير من الناس في قضية نسبة هذه النعمة لله سبحانه وتعالى، ونقضوا حق الله سبحانه وتعالى كذلك في هذا الباب. ونحن في هذا الدرس وإياكم إنما نتكلم عن حق الله عز وجل بما نستطيع من الأوجه والأحوال والمخالفات وبيان عظمة هذا الباب. فمن المخالفات في باب حق الله سبحانه وتعالى ما يقع من الناس بعد نزول الغيث، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشأن: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والمراد بالرزق هنا في هذه الآية هو المطر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. تجعلون رزقكم أي تجعلون هذا المطر الذي هو نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون في نسبة هذه النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومن الكلمات التي تنتشر ويعني يكثر ذكرها عند نزول الأمطار ما يتكلم به كثير من الناس في قضية ماذا؟ قضية المنخفض الجوي، المنخفض الجوي، والمنخفض أتاكم المنخفض، وهذا المنخفض، ويكثرون من الكلام عند نزول المطر، قبل نزول المطر، خلال نزول المطر، بعد نزول المطر، يكثرون من الكلام على قضية ماذا؟ المنخفضات، وينسبون هذا الفضل إلى المنخفض. هذا سنبينه إن شاء الله تعالى في ختام هذه الكلمة المختصرة. تعرفون الكلمات دائما مختصرة، لا نطيل وإياكم. سنبين هذه الكلمة التي تشتهر عند كثير من الناس ويتكلمون بها، ولكن حيث ما جاء في النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه القضية، قضية نزول المطر، ويعني حال الناس عند نزول المطر، و من يحمدون، من يشكرون، إلى من ينسبون نزول المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم: أربع في أمتي، في أمته، في أمتي يعني أمة الإجابة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمته تنقسم إلى قسمين: من أجاب دعوته وآمن به صلى الله عليه وسلم هذا يكون من أمة الإجابة، يعني أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من أمته، لكن يسمون أمة الدعوة، وهم غير ماذا؟ هم غير المسلمين من جميع الطوائف والملل والنحل والأفراد والأديان، سواء كانت سماوية أو أرضية. فجميع الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته. هذه قضية أيضا لابد أن نفهمها. كل الناس بعد بعثته لا يصح أن ينسبوا لغير دين الإسلام، لا يقبل منهم دين إلا هذا الدين. فالجميع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجابه يسمى من أمة الإجابة وهم المسلمون، ومن لم يجب فهو من أمة ماذا؟ من أمة الدعوة. هنا النبي يعني بأمتي أربع في أمتي، أي أمة الإجابة، أي من المسلمين أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فهنا ذم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأفعال وهذه الأحوال التي يعني يتلبس بها أناس من أمته، يعني موجود هذا، هذه قضية موجودة في الأمة، هذه قضايا موجودة في الأمة. ما هذه القضايا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. طعن بالأنساب، يطعن في أنساب الناس، والفخر بالأحساب، يفخر بحسبه، تقول أنا ابن فلان، من باب الفخر ليس من باب التعريف، أنت من؟ أنا ابن فلان. وقد يعني تكلم رجلان فقال أحدهما: أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من آبائه، ويريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك الفخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل: هو ومن عده من أهل النار، هو ومن عده من أهل النار. ليس لأنه عدهم، لكن لأنهم توارثوا الجهل، فكلنا لآدم وآدم من تراب، ما لأحد يعني أن يفتخر على الآخرين بنسبه. العمل إخواني، العمل هذا الذي يفتخر به، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ماذا يفعل أبو لهب وهو من أنسب الناس، من أعظم الناس نسبا؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جثى جهنم. وبلال الحبشي يقول في عمر رضي الله تعالى عنه: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. عمر يسمي بلال بالسيد، لأن السيادة في الحقيقة في الطاعة، ليس في أني ابن فلان ولا ابن علان. قال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. نياحة يعني مجاوزة الحدود على الموتى، البكاء والاعتراض، كما يفعل ذلك خاصة النساء. ثم قال: والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم هو اعتقاد أن المطر ينزل بسبب النجوم أو بسبب الأنواء، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، له عدة أقسام سنأتي إلى ذكرها. فالاعتقاد أن النجم الفلاني أو النوع الفلاني هو الذي ينزل المطر، هذا من الشرك بالله والعياذ بالله، وهو من أمر الجاهلية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تقع فيها ولا تتركها. وجاء في الحديث الذي رواه الشيخان، حديث زيد بن خالد، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر على إثر سماء، أو على إثر مطر، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وقد نزلت الأمطار. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بأصحابه، أقبل عليهم بوجهه وقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة الأمطار للأنواء أو النجوم، والأنواء هي منازل القمر، القمر ينزل منازل في كل يوم منزلة، فنسبة الأمطار إلى هذه الأنواع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من طريقة أهل الجاهلية قديما، ومن طريقة بعض الناس وإن كانوا من المسلمين ينسبون المطر لبعض الأنواع، لبعض منازل القمر، ينسبون الخير، ينسبون البركة، ينسبون زيادة يعني الأرزاق في بعض الأزمان. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عن ربه سبحانه وتعالى كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالإنسان متى أتاه الخير فإنه ينسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى، ينسب الخير إلى الله. وأما نسبة المطر إلى النجوم أو إلى الأنواع فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وله أقسام. القسم الأول قد يكون ذلك من الشرك الأكبر، قد يكون ماذا من الشرك الأكبر، وذلك إذا كان يعتقد أن هذا المطر نزل بسبب نزل من النجوم أو بسبب الأنواع ابتداء، يعني هي التي أنزلت المطر، هي التي أنزلت المطر، وهذا لا شك شرك في الربوبية. الذي يعتقد أن المطر إنما نزل بسبب الأنواع أو بسبب النجوم أو بسبب منازل القمر فهذا وقع ماذا؟ وقع في الشرك الأكبر. وهناك صورة أخرى من الشرك الأكبر مع النجوم، وهي أن يدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، أن يقول يا نوء كذا ويا نوء كذا، يدعوها من دون الله ويرجوها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك من أيضا من الشرك الأكبر، وهو شرك في الألوهية، شرك في الألوهية، لأنه صرف العبادة لغير الله. وأما الأول فإنه شرك في الربوبية، لأنه اعتقد أن الذي أنزل المطر هذه النجوم. فهذا هو يعني القسم الأول من يعني الاعتقاد في الأنواع أو في النجوم. القسم الثاني إذا اعتقد أن الأنواع سبب في نزول الأمطار، وأن المسبب وأن الذي ينزل المطر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن اعتقد في النوم أنه سبب، فهذا كذلك من الشرك، ولكنه من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس سببا سببا، جعل ما ليس سببا ماذا؟ سببا. فالذي يجعل ما ليس سببا سببا، ونحن لا يعني نعتقد السببية إلا إذا جاء الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو دلت التجربة أن هذا الأمر سبب، وإلا أن تجعل شيئا سببا في حصول شيء فهذا من الشرك الأصغر. مثل ماذا؟ مثل لبس التمائم، الذي يلبس التمام يعتقد أنها سبب في دفع العين عنه، فهذا ماذا؟ هذا من الشرك الأصغر. وهكذا في قضية ماذا؟ في قضية الأنواع، قضية الأنواع اعتقاد أنها سبب لنزول المطر، وإن كان يقول أن الذي أنزل المطر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالأنواع لا تنزل المطر بنفسها، وكذلك هي ليست سببا في نزول الأمطار، هذه نجوم ما لها دخل، أو منازل قمر ليس لها دخل في نزول المطر ولا في هذا التغير الذي يحصل في الكون، فليست هي سبب على الإطلاق. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث إذا قصد بقوله مطرنا بنوء كذا أي مطرنا في الزمان الذي ظهر فيه هذا النجم، لأن يعني بعض النجوم إذا ظهرت لا يكون لها أثر، لكن زمانها زمانها زمان ماذا؟ زمان نزول المطر، يعني إذا خرج النجم الفلاني تغير الجو، ليس بسببه، ليس لكن زمانه، هذا يقولون يعني بسبب يعني في الظرف الفلاني في الوقت الفلاني. مثل ماذا؟ مثل ما يقال إذا ظهر سهيل، سهيل نجم يماني مشهور يخرج من جهة اليمن أو من جهة الجنوب، يقولون إذا ظهر سهيل برد الليل. هل سهيل له أثر؟ هل هذا النجم له أثر؟ نقول لا أثر له، لا أثر له. لكن يقصدون بذلك ماذا؟ يقصدون بذلك أن خروج أو بروز هذا النجم دليل على ماذا؟ على ابتداء ماذا؟ على ابتداء تغير الجو، على أو على ابتداء برودة الجو. ويقولون كذلك إذا ظهر سهيل فاحذر السيل، إذا ظهر سهيل فاحذر ماذا؟ السيل. لأن سهيل إذا ظهر ليس له أثر، لكن زمانه زمان نزول الأمطار. فهنا يعني هنا النسبة ليست نسبة سبب، وإنما نسبة زمان، أي في زمانه يظهر المطر. لكن لا يقال مطرنا بنوع كذا ويقصدون الزمان، لا يقال هذه اللفظة، لا تقال، وإنما يقال مطرنا في نوع كذا، في نوع كذا أي في زمان النجم الفلاني. هذا النجم إذا ظهر يعني بدأت الأمطار تنزل، لأن هذا الزمان هو زمان نزول المطر، هذا الزمان هو زمان طيب الثمار مثلا، هذا الزمان هو زمان مثلا برودة الجو، وهكذا. فهذا النجم لا ليس مؤثرا لا بنفسه وليس سببا كذلك، ولكن بروزه وظهوره يدل على أن هذا الزمان الذي تحصل فيه هذه التغيرات قد حصل أو نزل. وهذا يعرف ماذا؟ يعرف بالعادة، العادة الدائمة التي لا تتخلف، أن هذا النجم مثلا نجم سهيل أو نجم الثريا، نجم الثريا إذا ظهر مثلا يعني ذهبت العاهات. هل النجم له أثر؟ ليس له أثر، لكن هذا الزمان هو زمان ماذا؟ زمان ذهاب العاهات، لأن متى ظهر نجم الثريا يعني صلحت الثمار، صلحت الثمار. متى ظهر نجم سهيل فهذا الزمان وهذا الظرف هو زمان تغير الأجواء. فالنجم ليس له تأثير لا بنفسه ولا بالتسبب، وإنما زمانه. لكن لا يقال كذلك، لا يقال مطرنا بنوء كذا، لا يقال بنوء كذا، لأن الباء هنا تكون للسببية، وإنما يقال مطرنا في نوء كذا، أي في زمان هذا النوء أو في زمان هذا النجم، من باب ماذا؟ من باب الظرفية. فلذلك الإنسان ينتبه لألفاظه عند ماذا؟ عند نزول المطر. لكن السؤال الذي يرد الآن الذي نختم به هذا الدرس، كثرة استخدام قضية المنخفض الجوي، المنخفض الجوي، ويعني نزل المطر بسبب المنخفض الجوي والمنخفض الجوي وهكذا، فهل يجوز مثل هذا الإطلاق؟ نقول المنخفض الجوي يختلف عن نوء كذا أو مطرنا بنوء كذا، لأن الأنواع ليس لها دخل لا ابتداء ولا تسببا في نزول المطر، ولكن المنخفضات الجوية المراد بها الأجواء، السحب التي تكون، فلا شك أن هذه لها يعني دور، فهي سبب للنزول المطر، وإن كان المسبب هو الله سبحانه وتعالى. فنسبة الأمطار إلى المنخفضات الجوية نسبة تسبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، لا بأس بذلك. ولكن ماذا؟ ولكن ننتبه، ننتبه بأننا وإن ذكرنا ذلك أحيانا، ولكننا لا بد أن نذكر دائما أن نزول المطر إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى وبمن الله سبحانه وتعالى وعطائه. نعم السحب هي سبب نزول الأمطار، فالمطر لا ينزل هكذا. الآن لو تنظر إلى السماء ما فيها سحب لن ينزل مطر. المطر متى ينزل؟ إذا جاءت السحب. هذه السماء لا تنزل مطرا، المطر سببه ماذا؟ سببه هذه السحب التي تنتشر والتي ينزل الله سبحانه وتعالى بها المطر. فالسحب لا شك سبب لنزول الأمطار، ولكن مع ذلك لا نكثر من يعني نسبة الأمطار إلى المنخفضات كما هو واقع كثير من الناس، فإن هذا لا شك فيه جحد، فيه ماذا؟ فيه جحد نعمة الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يشير هذه المنخفضات وهذه السحب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يسير السحب وهو الذي أمرها فتأتمر بأمره، تذهب يمينا وشمالا وتنزل المطر متى أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل سبحانه وتعالى، ماذا؟ أن ينزل سبحانه وتعالى المطر. فهي سبب، ولكن الإنسان الموفق دائما ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وأضرب على ذلك مثالا يبين الكلام. لو أن يعني جارك، لو أن جارك أرسل لك طعاما عن طريق ماذا؟ عن طريق الخادم، الخادم أتى لك بالطعام من الجار، فماذا ستقول؟ هل ستأتي إلى المنزل عندك في البيت تقول هذا الطعام أتى به الخادم، خادم الجار، وهذا الخادم ما شاء الله والنعم فيه، دائما يعطينا طعام، دائما يرسل لنا الطعام، دائما يعني يكرمنا بالطعام؟ هل ستقول هذا الكلام أم أنك ستشكر صاحب الطعام؟ صح ولا لا؟ ستشكر الجار، تقول والنعم هذا الجار. وإن كان وصول الطعام كان عن طريق هذا الخادم، ولكن صاحب الطعام من؟ صاحب الطعام هو من؟ هذا الجار، فإنك ستذكره، ستشكره، ستدعو له. ولكن إن تركت الجار وأقبلت بالثناء والشكر على الخادم، فماذا يسمى هذا الفعل منك؟ هذا يسمى جحودا، أنت تجحد يعني فضل جارك وتنسب هذا الفضل لخادمه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل: ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ من الذي يزجي السحاب؟ هو رب العالمين. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذه الأفعال، هو الذي أمر بهذه الأمور، هو الذي أحدث هذه التغيرات، كله بأمره سبحانه وتعالى. لا يقع في هذا الكون أمر خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى ولا عن أمره سبحانه وتعالى. فتأتي وتنسب الفضل، ماذا تنسب الفضل؟ للمنخفض، وهذا المنخفض، وأبشروا أتاكم المنخفض. ما المنخفض؟ ما قيمة المنخفض؟ ما الذي يفعله المنخفض؟ ما الذي يقدمه أو يؤخره؟ لا تنسى صاحب الفضل، وانسب الفضل دائما لله سبحانه وتعالى. لذلك السلف كانوا ينكرون وينتقدون الذي ينسب النعمة دائما لغير الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الشيء له سبب في هذه النعمة أو في دفع هذه النقمة، لكن لا يحبون هذا المنطق الأعوج الذي بعض الناس لا يعرف غيره أبدا، ينسون فضل رب العالمين ودائما يذكرون فضل فلان من الناس وفضل الدابة الفلانية أو كذا. لذلك كانوا ينكرون مثلا قول القائل: لولا الكلب أو لولا كلبة فلان لا أتانا اللصوص. ما هكذا يتكلمون السلف، ما يتكلمون بهذا المنطق، دائما يقولون لولا فضل الله سبحانه وتعالى. دائما إذا تذكرت نعمة حديثة أو قديمة فانسبها لله سبحانه وتعالى، لا تنسبها لي الأسباب، وإن كانت أسبابا حقيقية، يعني الآن المنخفض سبب حقيقي، ولكن لا تنسب المطر له، دائما قل الحمد لله بفضل الله عليه. لذلك ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا هو الإيمان، وذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فدائما انسب الفضل لله، حتى لو كانت هناك أسباب كانت يعني تسببت بفضل الله سبحانه وتعالى في حصول هذا الشيء، فدائما انسب الفضل، ماذا؟ انسب الفضل لله سبحانه وتعالى. عود لسانك وعود لسان أبنائك أنهم متى ذكروا فضلا نزل بهم أن لا ينسبه إلى فلان. وليس معنى هذا الكلام أن ننسى فضل أهل الفضل، نشكرهم، نحمدهم، ندعو لهم، نرد فضلهم عليهم، هذا أمر لا بد منه. ولكن عندما نتكلم دائما أولا ننسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ننسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك وأختم بهذه القصة الجميلة الطريفة. جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، تأمل في أحوال سلفنا كيف كانت قلوبهم معظمة لله سبحانه وتعالى، متعلقة بالله، تعلق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى. هذه امرأة جاءت إلى عمر بن عبد العزيز وذكرت له من ضعفها وقلة حيلتها وفقرها، وأن عندها أربع بنات، عندها أربع بنات، فسألته أن يفرض لبناتها ماذا؟ أن يفرض لبناتها يعني راتبا شهريا. وفي زمان عمر بن عبد العزيز يعني كفى عمر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، كفى الناس في قضية العطاء والصرف، وأعطى الناس جميعا، مع أن عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة العظيم الذي يعني طارت بسيرته الركبان واشتهر غاية الاشتهار، هل تدرون كم حكم وكم يعني مدة بقائه خليفة في المسلمين؟ سنتان فقط، حكم الناس سنتان فقط، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك مات مسموما. في سنتين فعل عمر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى كل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه عرف أن الموقف عظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. جاءت هذه المرأة، شكت له الحال، شكت له ما تجده، ففرض لابنتها الأولى، فرض لابنتها الأولى راتبا، يعني ابنتك هكذا لك لها كل شهر. فقالت الحمد لله، حمدت الله سبحانه وتعالى وشكرته. فرض للثانية فحمدت الله وشكرته، ويعني توجهت بالشكر والثناء لله سبحانه وتعالى. فرض للثالثة، فلما فرض للبنت الثالثة رأت هذه المرأة، يعني يكتب هو أو يأمر الكاتب أن يكتب، فالمرأة عظم عليها الفضل، عظم عليها الخير، فتركت الشكر لله سبحانه وتعالى، تركت الشكر لله سبحانه وتعالى، مع أنها هي شاكرة لله، لكن تركته لفظا وتوجهت بالشكر والحمد إلى عمر بن عبد العزيز، كما نفعل الآن إذا أحسن واحد لنا أنت كذا وأنت كذا، نثني عليه الخير كله، وننسى أن هذا الفضل إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فلما توجهت بالشكر إلى عمر بن عبد العزيز بعد أن فرض للثالثة، ماذا قال عمر؟ تأملوا في قلوبهم، تأملوا في تعلق قلوبهم، تأملوا في توحيدهم، تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. قال لها: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله. يعني أنت لما كنت تحمدين من هو أهل للحمد وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، كنا نفرض لهن. فرضنا الأولى حمدت الله، فرضنا للثانية حمدت الله، فرضنا للثالثة، فلما كنت تولين الحمد أهله كنا نفرض لهن. لكن لما حمدته ماذا؟ قال: أنت لم تولي الحمد أهله، وإنما توجهي بالحمد دائما لله سبحانه وتعالى. إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله، فمري هؤلاء الثلاث، مري بناتك الثلاث هؤلاء الذين حصلوا راتبا، خلاص الراتب ثبت لهن، مري هؤلاء الثلاث أن يواسين الرابعة، أن يعطينا الرابعة، لأني لن أفرض للرابعة. فما فرض للرابعة لماذا؟ لأن هذه الأم توجهت بالشكر له ولم تشكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني هكذا كانوا، وهكذا ربوا أبنائهم، هكذا ربوا مجتمعاتهم، أن ينسبوا الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى، حتى لو كان هذا الإنسان ماذا؟ سببا، حتى لو كان هذا السبب سببا في حصول هذا الأمر. أولا ابدأ بالله سبحانه وتعالى، احمد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اشكر الناس. أما أن تنسى دائما تذكر يعني السبب وتنسى المسبب، فلا شك أن هذا مما لا ينبغي، بل مما لا يجوز إذا كان هذا ديدن الإنسان. ولذلك الإنسان ينتبه، قضية نزول الأمطار التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، كثير من الناس ما ترى لهم إلا أنهم يقولون المنخفض والمنخفض والمنخفض. فلا شك أن هناك ناس يعني نسبوا الفضل لله سبحانه وتعالى، ولكن كثير من الناس الحقيقة تعلقت قلوبهم وذكرهم. يعني الآن مثلا تفتح التلفون على تويتر مثلا، تشوف ما يسمى بالهاشتاج، تجد ماذا؟ هاشتاج المنخفض الجوي. إيش منخفض الجوي؟ لماذا لا نذكر يعني أو يكتب الناس هاشتاج مثلا مطرنا بفضل الله ورحمته؟ لماذا؟ لأن الناس كثير منهم إنما ينسون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم وينسبون الفضل لغير الله وإن كان سببا، ولكن ينسون المسبب. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.